الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنكم وعلى أعدائكم أجمعين إلى الدين. كان بحثنا في وجوب الجهاد بالنسبة إلى العبد، وقد ذكرنا أن العبودية ذكروا أنها هي شمانعة عن وجوب الجهاد، أو الحرية هي شرط في وجوب الجهاد. هذا الكلام الذي ذكرناه، وذكرنا بعض الأدلة التي استدلوا بها، منها الإجماع، وقلنا أن الإجماع غير محقق، وإنما علامة رضوان الله ادعى الإجماع، ولذلك لا يمكن أن يعتمد عليه، وهناك بعض الفقهاء خالفوا هذا الأمر. وكذلك ذكرنا الآية في سورة التوبة آية 92، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني ليس عليهم حرج إذا كانوا ناصحا لله ولرسوله. فيغشى في هذا الأمر الاستدلال بلا يجدون بالنسبة إلى العبد، بالنسبة إلى العبد أنه أن العبد كذلك لا يجد المال، يعني لا يملك المال، فعل ذلك هو ليس عليه واجب. إما عدم الوجدان، أو بعبارة أخرى الوجدان أعم من الملكية. قد يمكن أن نذهب على أن الأب لا يمكن أن يمتلك شيئا، ولكن مع ذلك وجدانه المال على أمر ميسور، أن مولاه ينفق عليه، يبذل المؤونة في الجهاد، أو شخص آخر يبذل المؤونة في الجهاد، لما ورد في القرآن: ولا يجدون ما ينفقون. فعدم الوجدان قد يجتمع مع الوجدان يجتمع مع الملكية، فليس كل عبد لا يجد، بل بعضهم يمكن أن يجدون بإنفاق المولى أو بإنفاق أحد المؤمنين وأسحقه الصحيح. وكذلك وجه آخر ذكر أن الفقهاء بعضهم يرون الملكية، أن العبد لا يملك، هذا ليس متفقا عليه، بل بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن العبد يملك، وبعضهم ذهبوا لا يملك. هؤلاء الذين يقولون لا يملك، بعضهم يقول يملك مطلقا، وبعضهم يقول يملك في الجملة. الذي يقول يملك مطلقا يقول إذا هو مثلا العبد واحد وهبه شيء هو مالك للشيء، والذي يقول لا في الجملة، يعني في باب إذا تعاقد مع مولاه بالمكاتبة، عقد المكاتبة، فعند ذلك يملك الأموال ثم يؤتي إلى مولاه. فعلى ذلك هذا الاستدلال إنما إن تم فإنما يتم على قول من يقول بأن العبد لا يملك شيئا، ولكن على قول من يقول أن العبد يملك شيئا فهو لا إشكال فيه. هذا إجماع ما قلناه سابقا بالنسبة إلى هذا الموضوع، ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يناقش هذين الدليلين كلاهما. أولا يقول أن اتفاق حصول البدل لا ينافي اشتراط الوجود المطلق، معناه أنه رضوان الله عليه يريد أن يقول في نفسه لا يملك، فهو غير واجد، وإذا واحد يعطيه بدل إليه ويجد، ولكن إثناب أنه غير واجب صحيح، أنه هو عبد مملوك لا يقدر على شيء، ولا على المباركة ولا على الذين لا يجدون، ليس عليهم حرج في عدم المشاركة في الجهاد، عبد لا يجد، ولو يمكن واحد يعطيه، فالسبب لا يجد بالنسبة إليه لا بأس به، فبأداه الأخرى لا يمكن أن يتوجه الأمر بالجهاد إلى العبد مطلقا، لأن العبد كثيرا ما لا يجد، وجدانه بالباب، حصول الوجدان بالباب هذا لا ينافي صدق أنه لا يجد، يعني بطبيعته الأصلية ولا يجد، ولكن إذا بذل له يجد. فالصدق هذا الكلام يقال عبد مملوك أفضل، له البلاء على الذين لا يجدون يسلو على هذا الإنسان. كما بالنسبة للفريق من شروط وجوب الجهاد أن لا يكون فقيرا، فالفقير ليس عليه جهاد، ولو يمكن يبذل للفقير شيئا فإنما بذل يجب عليه. فعلى ذلك هذا الكلام صادق بالنسبة للفقير، أن الفقير غير مكلف بالجهاد، وأن العام كذلك مصداق لمن لا يجد وهو لا فإن لا يستطيع أن يذهب لزواج عليه الجهاد. هذا الذي قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وعبارته هكذا، وعبارته يقول اتفاق حصول البذل لا ينافي اشتراط الوجوب المبذل بالوجدان، يعني النس هو يستر عليه لا يجد غير واجب، ولو إذا بذل له سوف يكون واجبا. كما أن اشتراط السلامة من الفاقر، ويقول كما لا ينافيه بالنسبة إلى اشتراط السلامة من الفاقر ما إمكان البال، بالنسبة للفقير لا يجب على الفقير الجهاد، أي المباركة، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا قال إذا نسعوا لله ولرسوله، المراد فقراء. فعلى ذلك يصغ على الفقراء أنهم غير واجبين، ولو أن الفقير كذلك يمكن واحد يتكفل بنفقة ذهابه. فدلالة الآية تامة على رأي صاحب الجواهر رضوان الله عليه. لكن نحن كلامنا لنا ملاحظة في كلامه رضوان الله عليه بأن موضوع بحثنا العام ليس بموضوع بحثنا غير الواجب، موضوع بحثنا العبد، والمفروض أن العبد قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا، أنه غير واجب إذا لم يبذل له أحد مؤونته من مولاه أو غيره، ويكون واجبا إذا بذل. وبالنسبة للفقير نفس الشيء، الفقير وغير واجد إذا لم يبذل له شيء، وواجد إذا بذل له شيء. فعلى ذلك الفرق بين الفقير والعبد أن الفقير يمكن أن يصبح واجدا بطريقين، أحدهما يملك شيئا والثاني يبذل له من دون التمليك بالإباحة، ولكن العبد ليس له إلا طريق واحد وهو إباحة الشيء له، على القول بأن العبد لا يمكن أن يملك، يعني إذا قلنا أن العبد لا يمكن أن يملك فالعبد له طريق واحد للوجدان، ولكن الغير العبد الفقير له طريقين، الطريق الأول أن يبذل له ويملك فهو يتملك المال، والطريق الثاني أن يبيح له التصرف يعطيه المال لأن يصرف من هذا المال في مؤونة حربه وجهاده. الكلام منع التصرف من ناتي إن شاء الله الأكثر. فإلى كلامه رضوان الله عليه، هذه الآية المباركة يقول ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله، ولا على الذين لا يجدون يقول في إطلاق هذه الآية تشمل العبد، لأن العبد لا يجد ما ينفق، هذا كلامه رضوان الله عليه. لا كلام في قدرة مالية، لا، لأن من ناحية الجنس كثير من العباد والعبيد قدرتهم أكثر من الأحرار أقوى. هذا إشكال آخر، هذا كلام آخر. فعلا كلام استدلال بهذه الآية المباركة عدم الوجدان. فالقائل أجاب عن هذا الأمر، قال عدم الوجدان ينتهي بالبال، وهو أجاب صاحب الجواهر أجاب عن هذا الكلام، يعني أن هذا الجواب رد بأنه إثناه أنه لا يجب تام بالنسبة إليه، ولو بالباب يمكن أن يصبح واجبا، كما أن الفقير فقير، الفقير يعني صحيح أنه ليس على الفقير الجهاد، الجهاد موضوع عن الفقير، ولو أنه يمكن الباب له كذلك. فهذا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه. نحن في مقابله نتكلم، ليس موضوع كلامنا الفقير أو من لا يجب، موضوع كلامنا عنوان العام، عنوان العام، ودليلنا الآية المباركة التي تشمل كل فقير ومنهم العام، بما أنه لا يملك، لا يمكن أن يتملك. فعلى ذلك نحن عندما كلامنا في العبد، العبد قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. العبد غير الواجب هو الذي لا باذل له، ولكن العبد الواجب هو الذي يبذل مولاه، فإذا بذل مولاه لهما أو الحكومة بذل أو رسول الله بذل، كما أن في هذه المباركة الآية التي تليها يأتي و هؤلاء الذين يراجعون رسول الله ويطلبون منه أن يبذل لهم مال كي يجاهدوا، فرسول الله يقول ما عندي شيء. الآية التي تليها وقرأناها على أسماعكم اليوم الماضي، تراجعون إلى آية 92 و 93. ولكن كلامنا في العاب، العاب على قسمين، كما أن الحر على قسمين، الحر قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا. الحر الفقير هو ليس عليه الجهاد، لا الحر الغني ليس عليه الجهاد. لماذا؟ لأن الفقير غير واجب، ولكن خروجه عن عدم كونه واجبا للحر يحصل بأمرين. الأمر الأول يملكه المال فهو يتملك، والأمر الثاني يبذل له المال من دون التمليك، إنما يحل له التصرف في هذا الأمر، مؤونة الذهاب والإياب، مؤونة السيد، أعطي السيد هذا السيد وهذا فرسي وهذا المال، أنفق على نفسك في الطعام والشراب. فعلى ذلك يصبح واجبا. ولكن العبد له طريق واحد، أنه لا يتملك. فالفرق بين الحر والعبد أن الحر يحصل له الوجدان بالملكية وبالمال، ولكن العبد على القول بأنه لا يملك، يعني يستحيل للعبد التملك، فعلى ذلك أنه ليس له طريق إلا الوجدان بالمال، يعني وجدانه بالمال وليس بالتمليك. فعلى ذلك حكمهم يساوي. فعلى ذلك نحن أن نقول لا يجب على العام، كأننا قلنا لا يجب على الحر، لأن العام جهة واحدة في عدم وجدانه، والحر جهتين. هذا بالنسبة لهذا الكلام. ثم هو رضوان الله عليه يقول كما لا يمكن، لا يقول رضوان الله عليه كما لا، لأن القول بالملكية مع الاتفاق على الحاج التصرف عليه لا يمجدين. هو يقول ولو قلنا بالملكية، إذا قلنا أن الآب يملك، ولكن هذا ليس حل للمشكلة. لماذا؟ لأن الآب ولو تملك شيئا لا يستطيع أن يتصرف في ملكه، لأنه محجور عن التصرف. فالصغير الذي يملك ولكنه محجور عن التصرف، أي المجنون، العبد كذلك إذا ملك شيئا هو محجور عن التصرف. فعلى ذلك العبد الذي مالك لشيء هو غير واجد، لأن المال إنما يفيد إذا استطاع أن يتصرف فيه في سبيل الجهاد، ما دام هو ممنوع لا يستطيع أن يفعل. هذا كذلك الكلام الآخر بالنسبة لهذا الأمر. كذلك يمكن الملاحظة بأنه محجور عن التصرف، لا يجوز له أن يتصرف، هل هذا إذا كان الأمر واجب على العبد، يعني إذا قلنا أن الجهاد يجب عليه فهو فلا يصحي، لا يحب للمولى أن يمنعه، لأن أمر المولى نافذ بالنسبة إلى عبده ما دام لم يكن في معصية الله، كما أن العبد يصلي يصوم ومولاه لا يستطيع أن يمنعه أن يصوم من الصلاة، أن العبد لا يشرب الخمر مولاه لا يستطيع أن يجبره على شرب الخمر، فعلى ذلك ولو أن العبد مهجور في تصرفات المباحة فهجره في التصرفات إنما في التصرفات المباحة سواء في نفسه أو في ماله، ولكن بالنسبة إلى ما يجب عليه ليس للمولى أن يمنعه وليس محجورا في هذا الأمر، ولذلك لا يمكن أن نستدل بهذا الكلام كذلك، يعني هذا الكلام ضاد للرد، فلم يتم دلالة الآية المباركة أيه البلاء على الذين لا يجدون ما ينفقون، هذا دلالة الآية بالنسبة إلى عدم جواز الجهاد، أفضل عدم وجوب الجهاد ليس كلام في الجواز، عدم وجوب الجهاد على العبد لا يمكن استدلاله بهذه الآية المباركة. ثم هناك استدلال آخر استدل به على عدم وجوب الجهاد على العبد، وهو قول الله تبارك وتعالى: عبد مملوك لا يقدر على شيء. فهذه الآية المباركة عبد مملوك لا يقدر على شيء ينفي عن الآب القدرة، والقدرة شرط للتكليف قاعدة، وهذا المال ملء شرعي بل ممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فعلى ذلك إذا كان هكذا ولا يجوز الأمر على غير المقدور وغير قادر ولو شرعا، فلا يمكن أن يؤمر بما وغير قادر عليه، فهذه الآية المباركة تفيد عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ينفي عنه القدرة شرعا، وبما أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا فهو منتفي القدرة، فلا يمكن أن يؤمر بشيء لا قدرة له عليه، ولذلك استدلال بهذه الآية المباركة بالنسبة إلى هذا الأمر يمكن أن يأتي. ولكن بالنسبة إلى استدلال بهذه الآية المباركة وكان لك دليل آخر ذكر في هذا الأمر، هذه الآية المباركة ووجه آخر أن الأمر هو الإمارة التي جاء لصاحب البناء، نعم، وكذلك أن العبد هو لا يجب عليه طاعة مولاه، العبد يجب عليه أن يطيع مولاه، فعلى ذلك الطاعة التي عنده القدرة التي عنده مصروف للمولى، فلا يمكن أن يسر هذا التاغ لله تبارك وتعالى، بإضافة أخرى إذا هو أراد أن يطيع مولاه لا يستطيع أن يطيع ربه فيما المولى يمنعه ويردعه، فدليل وجوب طاعة العبد لمولاه رافع بالتكليف أن يطيع الله تبارك وتعالى أو أن شمول العمومات له، فالعمومات مخصصة بهذا الأمر، وهذا من الأمور، كذلك أن العبد الإنسان لا يملك تصرف في نفسه، هو غير مالك للتصرف في نفسه، فإنه ملك لمولاه، فعلى ذلك الآب وما في يده كان لمولاه، والناس في الحلال يتسالكون ومسلطون على أموالهم، فالمولى بما أن هذا الآب ملك للمولى فهو يتصرف فيه وهو ليس له أن يتصرف في نفسه، هي الوجوه الثلاثة التي ذكروه كذلك. بالنسبة للآية الكريمة عبد مملوك لا يقدر على شيء، عندما نراجع إلى القرآن نرى أن هذه الآية المباركة ليست في سبب التشريع وبيان الحكم الشرعي، هل أي المبارك هكذا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه الآيات آيات التي قبلها والتي تأتي بعدها في بيان نعم الله تبارك وتعالى للعباد والتفاوض والاختلاف في مدى تنعم الإنسان. فهو يقارن بين عبد مملوك لا يقدر على شيء ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. الآية التي تليها كذلك يقول وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. ويأتي الآية المباركة. فهذه الآيات ليست في مقام التشريع بل إنما هي هذه الآيات في مقام بيان مقارنة بين حالة العبد وحالة الإنسان الحر المتنعم. يعني هذا الإنسان الحر المتنعم لابد أن يقدر هذه النعمة يتوجه الله تبارك وتعالى أنعم عليه جعله حرا في تصرفاته وهو يملك على خلاف العبد. عبد المملوك لا يقدر على شيء هو هذا المسكين تحت سلطة إنسان تسلط عليه كما نقول الحمد لله الذي لم ما جعلنا من المسجونين. هذا دعاء الجوشن الصغير نذكر حالة الإنسان المبتلى ونحن لسنا في السجن لسنا تحت قدرة جائر يجور علينا. فهذه الآية المباركة في سبب بيان المقارنة بين الإنسان المبتلى أن الإنسان الذي هو عبد تحت مراقبة المولى وإنسان الذي هو حر. ويمكن حتى أكثر من ذلك قد يقال أن هذه الآية المباركة ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء بيان لحالة العبد بما أنه عبد لا يقدر على شيء لأن المولى هو مسلط عليه. ويمكن أن يكون المراد عبدا مملوكا بيان عبد خاص في أسوأ الأحوال. عبد الذي هو في أسوأ الأحوال كما أن ضرب الله رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه مثال لفرد هو مسكين أبكم ولا يستطيع أن يعمل شيئا وهو كل على مولاه مولاه هو الذي يدير أمورنا. فعلى ذلك هذه الآية المباركة ليس في مقام بيان حكم الشرعي كي نستفيد من ذلك أن العبد ممنوع أن يتصرف. هذا بالنسبة لهذه الآية المباركة. وأما الكلام الذي أنه يجب عليه طاعة المولى يجب عليه طاعة المولى فيما ليس فيه معصية الله تبارك وتعالى. وأوامر الله حاكم على أوامر العباد. عندما يقال يجب طاعة الوالدين أو الإحسان إلى الوالدين مع ذلك إذا كان وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طاعة الوالدين لا يمكن أن تعارض طاعة الله تبارك وتعالى لأن طاعة الله مقدم على كل طاعة. ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان. هنا كذلك إذا قلنا أن يجب على الأب طاعة المولى يجب عليه طاعة المولى في المباحات لا في كل شيء. ولذلك لا يجوز للمولى أن يأمره بفعل الحرام شرب الخمر قتل الناس الزنا ولا يجوز له أن يمنعه من الواجبات الصلاة الصوم. وكلامنا في الجهاد هل الجهاد واجب أو لا؟ إذا كان أمور الأدلة دلت على أن الجهاد واجب على الآب فعند ذلك لا يأتي له طاعة في مقابل ترك هذا الواجب. نعم إن كان عندنا دليل آخر غير هذه الآية المباركة أفادت أن الجهاد موضوع عن الآب وليس عليه الجهاد. نعم الآن بطاعة المولى هنا سوف يحيا. ولكن إذا لم نجد الآن نريد أن نستدل بهذه الآية المباركة المفروض ليس عندنا دليل آخر هذه الآية المباركة. فهذه الآية المباركة تفيدنا أنه هذه الآية المباركة أفضل بعد الآية هذا الكلام روايات التي دلت على وجوب طاعة المولى إنما يفيد طاعة المولى فيما ليس فيه معصية الله تبارك وتعالى. وكذلك بالنسبة إلى أن العبد هو في الحقيقة تحت تصرف المولى هو لا يستطيع أن يتصرف في نفسه هذا تعبير آخر من أنه لا بد أن يطيع المولى هو لا يتصرف في نفسه. ما معنى ما المراد من ذلك؟ هل المولى يجوز له أن يتصرف في عبده بما يريد؟ يجوز له أن يضرب عبده يؤذيه؟ يجب على المولى الإنفاق على عبده لا يجوز الإهانة إلى عبده إذاء عبده من المحرمات يجب عليه الإنفاق على العبد يجب عليه السكن المسكن وكذلك المأكل والملبس لعبده بما يليق وإذا قصر أنه واجب النفق على مولاه وإذا قصر فمولاه هو مؤاخذ على هذا الأمر. فعلى ذلك أنه لا يستطيع أن يتصرف في نفسه فيما هو مباح ولكن في غير المباحات في المحرمات هو يتصرف في نفسه فيجتنب ويكف عن وفي الواجبات هو يتصرف في نفسه ويعمل كما أنه يتصرف في نفسه في أمور فردية كالأكل والشرب وسائر ما يحتاج إليه وإذا تزوج على قول الفقهاء إذا استأذن من مولاه فتزوج بعد ليس لمولاه أن يفصله عن زوجته أنا ما تفصيلات التي ذكرت في باب العليل والإمام وليس كلامنا هنا. فعلى ذلك لا أقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء يدل على أن الآب غير قادر شرعا لأن الآية ليست في مقام التشريع بل في مقام بيان حالة الأب الواقع المعاش الواقع الذي يعيش الأبي وكذلك أن الآخر أن المولى أولى بالطاعة. نعم طاعة المولى يجب في مباحات لا في غير المباحات. فعلى ذلك هذه الأدلة كذلك ما حصلنا عنه شيء. وأما كلام فعلى ذلك هذا الأب لو كنا نحن يعني أو بعبارة أخرى لو كنا نحتاج إلى العمل الآن ليس موضوع لهذه المسألة لو كان لهذه المسألة موضوع لقلنا أن الأحرى الوجوب على المولى أن لا يمنع عبده عن الجهاد كما أن الأحرى الوجوب للعبد أن لا يبادر بالجهاد إلا إذا لم يكن من به الكفاية لأن الجهاد واجب كفائي لا يجوز له أن يبادر لأن ما دام يوجد من به الكفاية فيعرضون أنفسهم على الجهاد فهم يذهبون ولا يجب عليه هذا الأمر. ولكن الحمد لله الآن ليس مستاغ أو موضوع لهذه المسألة فإنما هذا المسألة يفيد أفادتنا إن شاء الله من ناحية التوسع في الفكر. هناك كلام آخر كذلك نعم سمعت الشيخ يقول أن وجوب على الآب إذا كان عينيا على لا يمكن نقول نعم نحن حتى فوق ذلك قلنا أن وجوب الكفائي يشمل الآب ولكنه لا يتعين عليه فقلنا الاحتياط الوجوب للآب أن لا يبادر الوجوب الاحتياط الوجوب للمولى أن لا يمنعه أما لمولاه أن لا يمنعه لشمول العمومات للآب وعدم تمامية الأدلة التي استدل بها على شروط الوجوب عنه. وأما بالنسبة إلى آب احتياط الوجوب أن لا يبادر لرعاية أدلة التي تدل على وجوب طاعة مولاه وللشهرة القوية في هذا الأمر عند فقهائنا أنه ساعة عنه الجهاد. نعم كما أشار إليه سماحة الشيخ إذا كان يعني وجوب العين عند ذلك ذكر صاحب الوسائل رضوان الله عليه عندما روى رواية التي ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في أنه سفه لعبد في الإسلام وفي الجهاد حملوا هذا على أنه إما المراد إذا تحرر فإذا أعتق أو أنه إذا كان متعينا عليه في وجوه العين. هناك مسألة أخرى تتمة هذه المسألة بالنسبة لعبد المبعث العبد الذي تعاقد مع مولاه أن يدفع مالا فيحرر بمقدار ما يدفع العبد المكاتب مكاتب غير المشروط مكاتب المشروط أنه لا يحرر إلا بعد إتمام كل المبلغ العبد المكاتب غير المشروط بمقدار ما يعطي إلى مولاه ويحرر فإذا كان هو محرر نصفه مثلا وقرر مولاه شهر لنفسي وشهر لمولاه بنصف السنة هل يجب عليه الجهاد في المدة التي يكون دوره يعني في الشهر الذي هو دوره هل يجب له يجب عليه الجهاد أو لا يجب؟ أن صاحب الجواهر يحدد هذا الأمر إلى أمرين يقول قد نحن نقول أن ما هو الحكم الشرعي هو اشتراط الحرية في العقل في الإنسان في المجاهد فلا يجب إلا على الحر فعند ذلك هذا لا يجب عليه لأنه ليس حرا هذا مبعث فدليل الجهاد إنما يشمل من كان حرا وهذا ليس حرا ولكن إذا قلنا أن الدليل يشمل يعني الدليل يدل على أن العبد موضوع عنه الجهاد أن العبد وضع عنه الجهاد فهذا في دور الذي يكون دوره يعني هذا الشهر الذي نصه يجوز له بل يجب عليه الجهاد لأنه عموم الأدلة تشمله عموم الأدلة يقول أنه يجب على الإنسان على المؤمن الجهاد إلا إذا كان عبدا تفاضل الأدلة هكذا وهو المفروض في الاسم الذي هو بيده دوره محرر يستفيد من الاسم المحرر ويستفيد أن يظهر وهو قول فعلى ذلك يجب عليه ويشبه هذه المسألة يشبه هذه المسألة بمسألة الشكل الذكورة بالنسبة إلى خنث المشكل أن خنث المشكل إذا قلنا أنه يجب الجهاد على الذكر لا يجب عليه الجهاد لأنه ليس ذكرا ولكن إذا قلنا أن الجهاد موضوع عن المرأة فيجب عليه الجهاد لأنه ليس ذكرا أنه ليس رجلا ولا امرأة إذا أدلتنا دلت على أن الجهاد واجب على كل ذكر فلا يجب عليه لأنه أنثى فليس ذكرا ولكن إذا أدلتنا دلت على أن الجهاد واجب على كل أحد إلا المرأة فهو ليس مرأة فيجب عليه الجهاد مسألتنا مثل هذه المسألة إذا قلنا أن الجهاد يشترك فيه الحرية لا يجب عليه الجهاد أن العبد المبعث لأنه ليس حرا عبدا لله وإذا قلنا أن الجهاد موضوع عن العبد يجب عليه الجهاد في القصة الذي هو يكون دوره إذا يتقاسم هو ومولاه بين كل واحد فهو يجب عليه هذا التفسير الذي جاء به صاحب الجواهر رضوان الله عليه وهو يقول أن مفاد الأدلة الأمر الثاني يعني الجهاد موضوع عن العبد لا يجب على العبد الجهاد فهذا الإنسان المبرأ يجب عليه الجهاد في القصة الذي هو له في المكاتب هذا الدعم الذي هو يستحقه هذه المسألة كذلك بحاجة إلى الدقة ما أدري هل في مجال المختصر، ولكن إذا ما اتبع بعض الإخوان هل المسألة كذلك عندنا ملاحظة في هذا الكلام منه رضوان الله عليه بأن في الخمسة، الخمسة هو في الحقيقة حقيقة ثالثة، هناك رجل وهناك أقل، هناك رجل وهناك امرأة وهناك خنثى، ذكر وأنثى وخنثى. الخنثى المشكل الذي غير ملحق بالذكر والأنثى، بما أنه هذا حقيقة ثالثة فما ورق ما كان موضوع حب المرأة لا يشمله، وما كان موضوع حب الرجل لا يشمله، فما كان موضوع حب الإنسان لا استثني المرأة يجب أن يفعل. وكلامه صحيح، ولكن فيما نحن فيه الآن ليس هكذا، أن الحرية والعبودية أمران اعتباريان وليس أمران حقيقيان أو أمران يعني تكوينيان. الخنثى الرجل الأنثى والذكر، والخنثى ثلاثة أصناف من حقيقة خارجية من حقيقة تكوينية، ولكن العبودية هو جعل الشارع، والحرية كذلك أمور اعتبارية مجعولة وليس الأمور حقيقية تكوينية. فيما نحن فيه إذا قلنا أن الآب عندما تهاضى معه ومع أولاه قسم الوقت بينه وبين أولاه، إذا قلنا في القسط الذي هو دوره هو حر، ولذلك يجب عليه الجهاد، فلا بد أن يقول أن نقول ولو كان هذا شرط، يعني سواء جاء بنهج الشرطية أو بنهج يعني سواء قلنا أن الحرية شرط لوجوب الجهاد أو قلنا أن العبودية مانعة من الجهاد، إذا قلنا أنه في دور الذي هو نصف له يجب عليه الجهاد، إذا قلنا أنه شرط كذلك، لأنه المفروض هو شهر حر وشهر ليس بحر، فعلى ذلك هذا التفصيل الذي جاء به صاحب الجواهر رضوان الله عليه في غير محله. نحن في هذا الأمر يعني يمكن اعتبار أنه حر في هذا النصف فيجب عليه ولو كانت الحرية شهر، فلا فرق بين أن نجعل الحرية شرط للوجوب أم العبودية مانع للوجوب، لا فرق بين الأمرين، فإنه في زمن الذي دوره يجب عليه الجهاد، وفي زمن الذي ليس دوره لا يجب عليه الجهاد. على مفاد التفصيل تفسيرا في غير مورده، نعم هناك إشكال آخر وهو أنه إذا قلنا أنه يجب عليه الجهاد في الشهر الذي هو دوره هذا يتصرف تصرفا يفوت مصلحة الشهر الآخر الذي يكون مولاه، ولا يجوز للشريك أن يتصرف فيما شريك مع الآخر بما يفوت مصلحة الغير. مثلا إذا كان شيء الآن مثلا أنت شريك في سيارة مع الآخر، فقررتم أن تكون السيارة شهر بيدي أو شهر بيدي صاحبي، لا يجوز لك أن تخرب السيارة، لأن تخريب السيارة يفوت عليه المصلحة، لا يجوز البيع، لا يجوز التخريب، لا يجوز ما يفوت المصلحة. فيما نحن فيه كذلك إذا قلنا أنه شهر لنفسه وشهر لمولاه، في الشهر الذي لنفسه لا يجوز له أن يتصرف بما يفوت مصلحة مولاه في الشهر في شهره، والجهاد من هذا القبيل، لأن الجهاد يعرض نفسه معرض التلف يعني الغاش، فإذا استفاد من دوره في قتل نفسه هذا مفوت لمصلحة المولى، ولذلك أشكل في هذا الآن تبدو هذه المسألة. وعلى كل حال هذه المسألة مسألة لا صغرى لها، ولذلك إنما تكلمنا لأن نعطي شيئا يفيدنا من ناحية رياضة الفكر الفقهي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.